أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ضميمة المعلوم إلى المجهول، واتضح لدينا أنه يوجد نظريات ثلاث: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل بين المقصود بالاستقلال والمقصود بالتبع. هذه كانت الآراء، وكنا نتحدث عن النظرية القائلة بالجواز مطلقا استنادا إلى الروايات التي قرأناها، وناقش المصنف رحمة الله عليه في دلالتها من حيث أنها ليست ناظرة إلى الجهل بالوصف، وإنما هي ناظرة إلى صورة الجهل بالحصول. وفرق بين أن نجوز لأجل الجهل بالحصول، فمع على تقدير عدم الحصول يكون المال بإزاء معلوم الحصول، وبين أن نجوز لأجل الجهل بالوصف. التفتنا؟ فهذا كانت المناقشة. ثم اليوم يتنزل يقول: على تقدير الدلالة، ماذا يريد المستدل بهذه الروايات؟ تارة يكون مقصوده أن ينتزع قاعدة كلية لا خصوص الموارد الواردة في الروايات، وهي الموارد الثلاثة: الأصواف واللبن في الضرع وسمك الأعجم. دفتنا؟ مرة يريد أن يستنتج قاعدة كلية وقانون كلي، ومرة يريد أن يقتصر على الموارد الثلاثة. على تقدير الدلالة وإرادة الاقتصار على الموارد الثلاثة، الأمر سهل. لو فرضنا أن القاعدة العامة عدم جواز بيع المجهول مطلقا، تكون هذه الموارد الثلاثة بحكم الاستثناء، الأمر فيها سهل. تفهمنا؟ أما لو أردنا الأول، وهو أن نستنتج قانونا كليا نخرج عن الموارد، أن كل مجهول لكي يصح بيعه نضم له شيء معلوم كقانون كليا. فأولا، لا دلالة في الروايات على هذا التعميم، يعني لا يوجد فيها تعليل يقتضي الخروج عن الموارد حتى نقول المدار على عموم العلة. هذا من جهة. من جهة ثانية، مخالفة لتصريحاتهم في عدم وجود قاعدة عامة لبيع كل مجهول، بل المعلوم من البعض كما تقدم خلاف ذلك. فإذا تتبعنا كلماتهم نجد أنهم لا يجوزون بيع المجهول بمجرد الضمينة. إذن يبقى، إذا أراد مثل الشيخ الطوسي وهم القائلون بالجواز مطلقا أن يستندوا إلى هذه الروايات، فأصبح الإشكال ماذا؟ واضحا. هذا ما ذكره بقوله ثم على تقدير الدلالة. بقي الكلام، إذن إن أريد انتزاع قاعدة منها وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم، وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا لأجل الحيلة، إلا حيلة لجواز نقل المجهول، فلا دلالة فيها على ذلك، ولم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة، بل المعلوم من بعضهم بل كلهم خلاف ذلك، فإنا نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما يشهد به إلى آخره. وإن أريد الاقتصار على مورد النصوص وهي الموارد الثلاث، فالأمر سهل على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل من عدم جواز بيع المجهول مطلقا. إذا أغمضت تكون هذه النصوص كالمخصص لتلك القاعدة. إذا تتذكرون النظرية الثانية ماذا كانت؟ التفصيل. بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم، وأصله من العلام، قال في القواعد في باب شرط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم. شوف، في جانب عدم الجواز عبر بالمقصود، الشق الأول من التفصيل، كل مجهول مقصود بالبيع، جيد. الثاني قال: ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. فالمقصود الأصلي لا يجوز، والتابع يجوز. وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه. الشيخ يقول عنده مشكلة تصورية، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح، والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، وبالمقصود ما كان جزءا. فالجزء مقصود والشرط تابع. فهكذا مثلا، إذا بعتك هذا المجموع الكتاب والموبايل، فالموبايل مقصود. ليش؟ لأنه جزء من المبيع. وإذا بعتك الكتاب بشرط أن ينضم إليه الموبايل، أصبح الموبايل ماذا؟ تابع. فإذا ما كان داخلا على نحو الجزئية هو المقصود، وما كان داخلا على نحو الشرطية هو التابع. هذا ما يظهر من العلامة في بعض المواضع من التذكرة والقواعد. قم يبين كيف يظهر. قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، مع أن الحملة مجهول. صح لأنه تابع. ليش تابع؟ لأنه على نحو الشرطية. واضح الكلام؟ أما لو باع الدابة مع حملها، فالحمل جزء من المبيع، فهذا مقصود. أو الجارية وحملها بطلة، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود ويصح تابع. هذه العبارة ظاهرة فعلا في أن المقصود هو الجزء والتابع هو الشرط. واضح إن شاء الله. وفي باب مورد آخر: وفي باب ما يندرج في المبيع، قال السادس: العبد ولا يتناول ماله الذي ملكه من لكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري، إن قلنا إن العبد يملك فينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا. أما إذا أحلنا تملك العبد وما معه صار جزءا من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع. التفت جيدا، في بيع العبد، في العبد كما نعرف يوجد نظريتان، نظرية أن العبد يملك ونظرية أن العبد لا يملك. فإذا باع العبد وهناك شيء أخذه من مولاه الأول، فإن قلنا بأن العبد يملك فحينئذ فإذا كان المشتري قد شرط أن ينتقل ما يملكه معه وإن كان مجهولا أو غائبا يصح. ليش؟ لأنه شرط وتابع. أما إذا قلنا العبد لا يملك فالمبيع من أول الأمر هو مجموع العبد وما معه، فيكون ما معه جزءا، فإذا كان جزءا فيشترط فيه ما ذكرناه في شرائط العوضين أن لا يكون غائبا وأن لا يكون مجهولا. أيضا هذه العبارة تفرق بين التابع وبين المقصود في الشرطية والجزية، صار واضحا؟ وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزءا صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف. كيف يعني؟ أنا عندما تشتري البئر، تشتري البئر فيكون الماء شيء تبعي وضمني، وكذلك عندما تشتري البيت الخشب الذي في السقف لا نعرف كم خشبه، فليكن، لا نعرف الماء مقداره الذي في البئر فليكن، لأنه مقصود ماذا؟ بالتبع. واضح الكلام؟ وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا، لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا. وفي موضع من باب الشروط في العقد لو قال: بعتك هذه الدابة، بعتك هذه الدابة وحملها، لم يصح، لأن الأول على نحو الشرطية والثاني على نحو التضمن في المبيع، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا. وقال أيضا: لو باع الحامل وشرط للمشتري الحمل صح، هذا شرط لأنه تابع كأساس الحيطان، باع البيت الذي فيه حيطان أو الجدار ولا يعرف أساسه كم داخل عمق في الأرض فليكن. وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم للفرق بين الجزء والتابع. هذا كله عم ينقل لنا هذه الكلمات لبيان أن ما استظهره صحيح. وقال في موضع آخر: لو قال: بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن، لم يجز عندنا، لأن ما في الضرع كان جزء المبيع. واضح؟ وقال في موضع آخر: لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها صح، وإن جعلها جزءا من المبيع لم يصح. هذه كلها صريحة. شوف التعبير هنا، قبل قال يستظهر من العلامة، الآن ماذا قال؟ كلها صريحة. ليس المقصود من الصراحة أن النصوصية، نعم، يعني الظهور الواضح، هكذا مقصودة. وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو بالمجهول. تفت بعد أن هذا الشيء الذي استظهرناه من العلامة، إذا ما كان جزءا من المبيع لا يجوز أن يكون مجهولا وإن انضم إلى جزء معلوم. حتى التفت، يريد أن يقول أن تفصيل العلامة ليس ناظر إلى هذه الصورة، أنه مرة نقول غرض الأصلي أنا أن أشتري الحمل، غرض الأصلي أن أشتري الحمل لا الدجاج. مثلا لنفترض أن نباتي لا أكل الدجاج، غرض الأصلي أن أشتري البيض، التفتنا؟ لكن لأتوسل إلى جواز شراء المجهول ضممت ماذا؟ الدجاج. غرض الأصل الولد، لكن لأتوسل إلى شراء المجهول ضممت الأم والجارية، التفتنا؟ قد واحد يقول أنه إذا كان المجهول هو المقصود الأصلي من المعاملة فلا يصح، أما إذا لم يكن هو المقصود الأصلي فيصح. لا، يقول تفصيل العلامة ليس هكذا. تفصيل العلامة إذا كان جزءا من المبيع لا يصح، سواء كان هو المقصود الأصلي أم الجزء الآخر هو المقصود الأصلي. إذا كان شرطا يصح، كان مقصودا أصليا أم لم يكن هو المقصود الأصلي. واضح المطلب؟ يقول هذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم، الغرض الداعي إلى المعاملة أن يكون الغرض متعلقا بماذا؟ بالمعلوم أو المجهول. وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد، طبعا ذكره يعني مش تبناه لأنه رد عليه في جامع المقاصد، يعني ذكر هذا المعنى الذي فهمناه من العلامة في جامع المقاصد ورده لأنه تبناه. واضح الفرق؟ العلامة يظهر منه أنه يتبناه. وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال: وما قد يوجد في بعض الكلام من أن المجهول، إشارة إلى كلام العلامة، إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، وإن اشترط صح ونحو ذلك فليس بشيء. ليش؟ لأن العبارة لا أثر له، يعني أنت غيرت الصياغة، بالنتيجة المجهول مبيع. والمشروط، طب والمشروط هذا تتمة كلام جامع المقاصد، إشكال جامع المقاصد، يعني يريد أن يقول: والحال أن الشرط يحسب في جملة أجزاء المبيع، ولذا يقال للشرط قسط من الثمن. واضح إشكال المحقق الكركي؟ محسوب من جملة المبيع، ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه. يقول لو باع الحمل والأم صح البيع، هذا لعله ناظر إلى الروايات المتقدمة، وهو الظاهر بين الشهيدين في اللمعة. وهو الضمير إلى أين يرجع؟ ولا وهو الظاهر من الشهيدين، أي عدم الفرق بين الجزء والشرط، يعني كما أشكل المحقق الكركي، اتفقنا في أنه يعتبر المعلومية سواء كان جزءا أم شرطا في اللمعة، حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط المبيع التي من جملتها المعلومية، التفتنا؟ فإذا وهو يعني عدم الفرق بين الشرط والجزء. وقد صرح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار العلم بمقدار المال مع أنها شرط، فإذا الشيخ الطوسي أيضا لا يفصل بين الجزء والشرط. واضح الكلام؟ الآن ماذا يفعل إذا تلاحظ بعد أن تتبع كلمات العلامة وبين أنه يفصل بين الجزء والشرط، يتتبع كلمات جماعة ليبين أنهم لا يفصلون. وعن الشهيد: لو اشترى العبد وماله، أي مع ماله، لو اشترى العبد وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا، ولم يشترط لو اشتراه وماله صح، وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا إنه يملك، وإن أحلنا ملكه اشترط. الشهيد ماذا قال في بيع العبد مع ماله؟ قال: لو اشتراه مع ماله صح. هذا نحو الجزية. ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا إن العبد يملك. ليش؟ لأنه في صورة ملكية العبد، في صورة ملكية العبد، يكون هذا المال المنتقل إلى المشتري الجديد انتقل إليه مع العبد. أما إن قلنا بأن العبد لا يملك، فيكون المال لمن؟ للسيد الأول. فلو فرضنا كان هذا المال ذهبا والمشتري دفع الذهب، فيكون ذهب في مقابل ذهب مع زيادة العبد، فقد نقع في الربا. قال: في الدروس لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط، فجعل الجزء بمنزلة الاشتراط، فإذا لا يفرقون ولا يضر الجهالة لأنه تابع. فإذا الشهيد ليس مقصود من التبعية ما ذكره العلامة، مقصود من التبعية الداعي الأصلي. الداعي الأصلي هو ماذا؟ هو شراء الجارية. الداعي الأصلي شراء الجارية. خب، الحمل تبع سواء جعلناه جزءا أم جعلناه شرطا. واضح الكلام؟ واختاره جامع المقاصد. ثم التابع في كلام هؤلاء، يعني الشهيد والمحقق الثاني، يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا كالحمل مع الأم، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج، ومال العبد مع العبد، والباغ في الدار. الباغ، خب، هذه كلمة فارسية، يعني البستان يعني الحديقة التي تكون مع الدار، والقصر في البستان. الباغ في الدار، الحديقة الصغيرة التي تسمى عندنا في لبنان، ووجدت أنها بالأصل الفصيح أيضا صحيحة، تسمى بالحاكورة. حاكورة في اللغة الفصحى أيضا عبارة عن الحقل الصغير الذي يكون مع الدار. هذا المقصود من الباغ مع الدار. التفتنا. القصر في البستان، مثل الآن مثلا في أماكن المصايف، مثلا في كهك وبشنفي وكذا، تذهب وتشتري بستان لتذهب في الصيف تفر من حرارة قم، فيكون في داخل البستان بيتا صغيرا. المقصود الأصلي هو البستان لا البيت. التفتنا. ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا، وإن فرض تعلق الغرض الشخصي هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول للتابعي والمقصود ما هو في كلام الشهيد والكركي؟ الاحتمال الأول العرف. ماذا العرف؟ مثلا الآن عندما تشتري السيارة، هذا الفرش الذي يكون على المقاعد، هذا العرف يقال بأنه تابع للسيارة، حتى لو كان هو مقصودك الأصلي من عملية شراء السيارة. التفتنا؟ فالمناطق، إذا التفسير الأول أن نرجع إلى العرف. والإنسان عندما يشتري الدجاجة، العرف يقول أن البيضة تابعة لها، حتى لو كان غرضك الشخصي من هذه العملية هي البيض. واضح الكلام؟ ها، وهذا هو ظاهر من كلماتهم. الآن يريد يأتي بكلماتهم حتى يثبت أن هذا هو الظاهر. هذا لو هكذا تبحث المسألة، يعني نبدأ والله أنه في عدة احتمالات ثبوتية لتفسير هذا المطلب. احتمال الأول نذكر ما استنتجناه من كلمات العلامة. الاحتمال الثاني هذا الاحتمال. احتمال الثالث المقصود الأصلي. ثم نبدأ نحاكم أنه ما الدليل على أي احتمال يدل. يعني في الأثناء لا بأس تجيب لك شاهد واحد على كل احتمال، لا أن تنقل هذه. قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدم في القواعد: ويجوز مع الانضمام إلى المعلوم إذا كان تابعا. ماذا قال؟ إن إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى. يقول بحسب تفسير العلامة. الآن شوف، أنا اشتريت الدابة السوداء، جيد، اشتريت الدابة السوداء، واشترط حمل الدابة الصفراء. بحسب تفسير العلامة هذا تابع. ليش؟ لأنه شرط. بحسب هذا التفسير الثاني هذا ليس تابع في العرف. حمل دابة ليس تابعا لدابة أخرى. واضح الكلام؟ يقول إلا أن يقال التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زخرفة جدران البيع. وين الشاهد في كلام المحقق الكركي؟ هذا قوله إلا أن يقال، هذا الشاهد على أنه يريد من التبعية هذا المعنى الثالث. وفي التمثيل نظر، يقول للتمثيل لما قطع النظر عن ذلك، يقول في مثاله زخرفة الجدران يوجد نظر لخروج زخرفة الجدران من محل الكلام في المقام. ليش؟ وجه النظر أن محل الكلام ليس فيما يدخل في المبيع تبعا، وإن لم يسمى ولم يذكر. مثلا شوف، ليس كلامنا في أي شيء. مثلا تذهب أنت إلى السوق تشتري قلما، فنقول المدلول التزام للقلم أن يكون فيه جوهر وحبر، صحيح؟ كلامنا ليس هنا، كلامنا ليس في دخول شيء في الكلام بالدلالة الالتزامية. حتى إذا اشترينا الجدار فنقول الزخرفة بالدلالة الالتزامية تابعة، وإنما كلامنا في شيء مجهول سميناه في العقد على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية. واضح الكلام؟ وفي التمثيل نظر لخروج زخرفة الجدران عن محل الكلام في المقام، إلا أن يريد مثال الأجزاء لا مثال التابع. يعني أن يقصد من زخرفة الجدران أن ذكرت كجزء، لكن هذا احتمال إرادة التابع العرفي ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد، مع أن مال العبد عند العرف ماذا يعتبر؟ تابعا عرفا، وفاقا للشيخ من أن مال العبد تابع عرفي كما صار. فإذا لو كان، شوف، من جهة ظاهر عبارة جامع المقاصد أن التابع هو التابع العرفي، فإذا يجوز، ومن جهة أخرى أن مال العبد يصدق عليه بأنه تابع عرفي، مع أنهم قالوا يشترط فيه أن يكون معلوما. ويحتمل أن يكون هذا الاحتمال الثالث لي، لعله هو الأولى مع قطع النظر عن عبائرهم، وهو المقصود الأصلي. مرة يكون مقصود الأصلي الشيء المجهول وأضم إليه المعلوم حيلة، ومرة لا، مقصود الأصلي ليس الشيء المجهول. ويحتمل أن يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره، وإن لم يكن تابعا عرفيا، كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشترى السمك الآجام وكان فيها قليل من القصب. واضح الكلام؟ ففي الأول المقصود الأصلي القصب، وفي الثاني المقصود الأصلي السمك. واضح المثال؟ وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع. يقول هذا الاحتمال يشقق إلى شقين. مرة يقال النوع البشري هذا مقصوده الأصلي، ومرة يكون الأغراض الشخصية. التفتنا؟ مثلا النوع البشري عندما يشتري الدجاجة، ما هو المقصود الأصلي؟ البيضة أم الدجاجة؟ دجاجة، هذا النوع البشري. لكن الآن أنا لا، مقصود الأصلي البيضة. فإذا هذا التفسير الثالث يمكن أن نشققه إلى شقين. واضح الكلام؟ وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصب الأجمة. تشتري كل القصب لأجل هذا السمك القليل، هذا خلاف النوع. والأول يعني مراعاة الغرض النوعي، والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف. الآن يأتي بكلام المختلف، منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماعة المتقدمة، ذكرنا رواية سماعة، على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، ويكون الذي في الضرع لقلته يكون لا غير مقصود عند النوع البشري، فيكون ماذا؟ تبعا. واضح الكلام؟ وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة، والمعتمد أن نقول إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأم وحملها، أو باعه ما يقصد مثله بمثل ما يقصد. ما يقصد يعني عند النوع، مثله بمثل الثمن وضم إليه الحمل، فهذا لا بأس به، وإلا كان باطلا. وأما الاحتمال الثاني، ما هو الاحتمال الثاني؟ مراعاة الغرض الشخصي، أعني أهو يشرحه، أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين، فلم نجد عليه شاهدا إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول، وانتفاء الغرر على تقدير تعلقه بالمعلوم، ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه كما لا يخفى. ليش؟ صح أنه قال ما يقصد، يحتمل أن يكون ما يقصد، يعني ما يقصد عند المتبايعين لا عند النوح. واضح الكلام؟ وربما احتمل بعض، بل استظهر صاحب الجواهر ذكر احتمالا رابعا أو فقل خامسا. ليش؟ لأن الثالث كان عبارة عن شقين. المهم، بل استظهر أن مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا، كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم. شو يعني؟ لم تأتي بشيء جديد. المقصود، ما معنى المقصود؟ هو كون المقصود هو الشيء المعلوم. ما زلنا المقصود ما معنى؟ يقول بمعنى الإقدام. فسر المقصود بالتباني، واتبع بالشيء الخارج عن التباني، بمعنى الإقدام منهما ولو لتصحيح البيع على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سمي ضميمة لكنه المقصود في تصحيح البيع. واضح الكلام؟ فإذا ما يتبانى على أنه بإزاء الثمن نسميه المقصود، وما يقابله نسميه التابع. واضح؟ وإن كان مقصودك الأصلي أو العرف أو سائر الاحتمالات الأخرى خلاف ذلك. واضح؟ لا، ما أنه يدل عليه، ما يتبانى عليه المتعاقدين.
يعني
يعني شوف أحسن، يعني مثلا لنفترض في هذه الأجمة يوجد آلاف السمك ويوجد قصبة واحدة، فنحن نأتي نتبانى على أن الثمن في مقابل القصبة لكي نتوسل إلى السمك، فهذا مقصود أصلي لأن التباني من المتعاقدين على المعلوم وهو القصب لا على المجهول وهو السمك. لكن قال ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة، وإن كان الغرض الأصلي نحن نريد ماذا؟ السمك، الغرض من البيع هو السمك. هذا بناء يعني يمكن أن يستشهد له بأن إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. بالنتيجة أنا في العقد أريد هذا، ذكرت هذا الشيء لدفنا. قال ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرض وهو السمك، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك، في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع واقعا، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أومئ إليه في ضميمة الآبق في الروايات مثل الصماع وغيره، وضميمة الثمر على الشجر، وضميمة ما في الضروع وما في الآجام. انتهى. خب، هذا المحمل الخامس. قلنا المصنف يقول لا يوجد في كلمات الفقهاء ما يصحح الحمل على هذا الاحتمال، فكيف تذكره كاحتمال وجيه لتفسير كلمات الفقهاء؟ ولا يخفى أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل، إلا أن يريد بالتابع جعل المجهول شرطا والمعلوم مشروطا. فحينئذ يرجع إلى أي احتمال؟ احتمال الأول الذي عن العلامة، فيريد ما تقدم عن القواعد والتذكرة. ولا أظن إرادة ذلك من كلامه بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة. ألا مع قطع النظر، هذا زبدة المطلب، مع قطع النظر عن عبائر القوم، والأوفق بالقواعد أن يقال. أما الاحتمال الأول، احتمال الأول ماذا كان؟ شرط والجزء، فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهل. فلو فرضنا هذا مقصود العلامة نقول لا فرق. هذا نفس إشكال جامع المقاصد على العلامة. خب، احتمال آخر، وأما قصد المتبايعين بحسب الشخص، اللي هو الشق الثاني من الاحتمال الثالث، فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية، بل وكذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الذي ذكره في المختلف، من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له وللمجهول. وأما التابع العرفي اللي هو كان الاحتمال الثاني عن جامع المقاصد، فالمجهول منه وإن خرج عن الغرر عرفا، المجهول منه من التابع العرفي، إلا أن المجهول منه جزءا داخل ظاهرا في معقد الإجماع على اشتراط العلم بتمام أجزاء المبيع المتوقف على العلم بالمجموع. نعم، لو كان الشرط تابعا عرفيا خرج عن بيع الغرر عن معقد الإجماع، لأنه ليس جزءا، على اشتراط كون المبيع معلوما، فيقتصر حينئذ على القدر المتيقن بأنه خرج عن معاقد الإجماع. هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين. أما التابع للمبيع، هذا اللي قلنا خارج عن محل الكلام، المدلول الالتزامي، اشتريت القلم، خب مدلوله الالتزامي أن الحبر في داخله، خب الحبر في داخله قد يكون مجهولا المقدار، واضح الكلام؟ يقول وأما التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع وإن لم يصرح به وإن لم ينضم إليه حين العقد ولم يخطر ببال المتبايعين، فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلمي، يعني لن تذهب وتشتري القلم لا تعرف الجوهر المقصود موجود في داخله كم، إلا أشكل الأمر في كثير من المعاملات، إلا إذا استلزم غررا في نفس المبيع. مثلا لنفترض والله قلم يكتب بماء الذهب، طب هذا إذا كان في قطرة له قيمة، وإذا كان في مليء له قيمة أخرى، التفتنا؟ إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع لا الساري من المجهول إلى المعلوم ففهم. نأخذ بعد مسألة، هذه المسألة عنوانها إنذار الظرف. هناك معنى لغوي للإنذار ومعنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي يأتي بعد صفحتين تقريبا، فنؤجله إلى حين. أما المعنى اللغوي يقال ندرة بالدال ماذا؟ المعجمة أو المهملة؟ المهملة. فندر الشيء بمعنى سقط أو خرج أو خرج عن غيره. ما يسقط من الظرف يقال له ندر. التفتنا؟ يقول يجوز أن ينذر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيص على المشهور، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع. قال فيما حكي عنه: نص الأصحاب على أنه يجوز الإنذار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة. أسقط من الظروف، وبهذا الذي أسقطه يحتمل الزيادة ويحتمل النقيصة، فإذن هو مجهول. إذن هذه المسألة من صغريات بيع المجهول. واضح كيف دخلت؟ هذه استثنيت من المبيع، فقد استثني من المبيع أمر مجهول. إذا استثنيت من المبيع أمر مجهول يصبح المبيع مجهولا. لنفترض المبيع عبارة عن 50 كيلو، خب استثنيت منه مجهول، ما استثنيته كان مجهولا. خب المبيع لا يعلم أيضا، فقد استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للمبيع لأن المبيع يصبح مجهولا إلا في هذه الصورة، أي إن دار الظرف فإنه لا يبطل إجماعا. طبعا سوف يأتي المقصود الاصطلاحي منها. والظاهر أن إطلاق الاستثناء في قوله واستثناء المجهول إلا في هذه الصورة مطلقة، إن دار الظروف مطلقا جائز، هذا معنى إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أول الأمر. بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضا. ليه؟ لأن الاستثناء في الحقيقة مرده إلى تحديد ما هو المبيع، والبيع في الواقع تعلق بأي شيء؟ تعلق بما بقي بعد الاستثناء، ولم يتعلق بما خرج بعد الاستثناء، بما خرج بالاستثناء. ولو من أول الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضا. ثم الأقوال في تفصيل المسألة 6، توضيح التفصيل يأتي إن شاء الله. إذن غدا 9:15 إن شاء الله.